أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض، ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا، ولو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد. من ضمن الأحكام المتعلقة بالإجارة أن المستأجر عندما يقبض العين يتعلق بهذا الحكم، وهو أنه لا يضمن العين إلا مع التعدي أو التفريط. ويبدو أن الفرق واضح عندكم بين التعدي والتفريط. التعدي هو يتعدي يروح يخرب العين، إذا خربها بأن يهدم العين التي استأجرها حينئذ يجب عليه الضمان، أو يفرط في حفظها أنها أمان عنده يفرط في حفظها، فهنا شنو؟ أيضا يجب عليه ضمان العين، هذا واضح. أما إذا لم يفرط في ضمان العين ولم يتعد على العين فلا يجب عليه الضمان. وطبعا لما نقول أنه لا يجب عليه الضمان، لا فرق بين أن في الأثناء الإجارة أو بعد الإجارة، قبل طلب المستأجر الموجر للعين أو بعد طلب المستأجر الموجر للعين. يعني مثلا أنا ما يجب علي الضمان عندما أستأجر الدار من جناب الشيخ عبد الله، ما يجب علي الضمان في أثناء الإجارة مدة الإجارة، وكذلك بعد مدة الإجارة هم ما يجب علي. لكن لما نقول بعد مدة الإجارة، هم يفرق بين وقت الطلب أو بعد الطلب أو قبل الطلب؟ نقول هم لا فرق، لا يضمن. لكن ها، لما تنتهي مدة الإجارة لابد أنا أسلم العين لجناب الشيخ عبد الله الموجر، انتهت مدة الإجارة يجب علي أن أسلمها. إذا كنت أنا مو مقصر في تسليم العين لجناب الشيخ عبد الله الذي هو الموجر، لا يجب علي الضمان لو تلفت أو حصل بها عيب. نعم، إذا طلبها مني وأنا اضطريت في التأخير، اضطريت في التأخير أني أسلم لها مفاتيح الدار التي استأجرتها منه، بعد إذا كنت مضطر أيضا لضمان. أما اختيارا أؤخر الطلب حتى ما تلفت، أؤخر شنو؟ يعني أؤخر تسليم، أؤخر أنا المستأجر أؤخر تسليم العين للموجر اختيارا من دون اضطرار وتلفت، يجب عليه الضمان. لذا قال: ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط، لأنها العين المستأجرة مقبوضة بإذن المالك اللي هو الموجر المؤجر، بإذن المالك لحق القابض، ولا فرق في ذلك يعني في عدم الضمان بين مدة الإجارة، يعني في أثناء الإجارة همت ما يجب عليه الضمان، وبعد مدة الإجارة بعد انتهت المدة هم ما يجب عليه الضمان، وبعدها قبل طلب المالك وبعد طلب المالك، ما دام أنا مو ما أخرت تسليم العين ما علي ضمان. إذا لم يؤخر يعني تسليم العين المستأجرة مع طلبها اختيارا مع طلبها من قبل الموجر، يجي الشيخ عبد الله يقول عطني العين انتهت المدة، أقوم أنا أأخر مرة أأخر اضطرارا، هنا لا يجب علي الضمان. إذا أخرت تسليم العين له اختيارا هنا يجب علي الضمان. ولو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد، هذا نشرح له. شيخ عبد الله الذي هو الموجر لما أردت أن أستأجر الدار منه شرط علي، قال ها أنا أأجرك الدار سنة بكذا، ولكن حتى من دون تعدي وتفريط تضمن الدار لو حصل فيها عيب أو تلف، هذا العقد صحيح عقد الإجارة أم لا؟ الجواب: هذا العقد باطل. لماذا؟ الجواب: لأن عقد الإجارة يقتضي بطبعه عدم الضمان، فإذا هذا يشترط فهذا مخالف للشارع ومخالف لطبع العقد، فيكون العقد باطلا. إذ تقدم في البيع، في البيع تقدم أنه الشروط إذا كانت مخالفة لمقتضى العقد، مخالفة للشارع، تبطل، يبطل العقد. وبعضهم تذكرون أنت، وإذا كان مخالف للشارع، إيش قال بعضهم مخالف للشارع؟ يقول إذا كان مخالف للشارع الشرط يبطل، وأما العقد فصحيح. طبعا في خلاف في المسألة هذه وفي تفريعات كثيرة، ولذلك إن شاء الله سنوفق، إن شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق. إذا درسنا القواعد الفقهية سندرس هذا البحث دراسة مفصلة إن شاء الله تعالى، لأنه بحث مهم وتترتب عليه مسائل كثيرة. لذا قال: ولو شرط في عقد الإيجارة ضمانها، ضمان عين المستأجرة بدونهما، بدون التعدي والتفريط، فسد العقد. ليش؟ لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع. ها إيه، وتتذكرون إحنا ليش هذا يقول مخالفة للمشروع؟ ليش؟ لأن هم الشرعي إيه ما يقبل هذا، وبعد وطبيعة الإيجارة ما فيها ضمان، إذا كان ما في تعدي ولا تفريط ما في ضمان. طيب، قال لفساد الشرط، لأن تتذكرون ليش قال لي فساد الشرط؟ تذكرون في البيع مر علينا أن أحد الأقوال في المسألة أنه إذا فسد الشرط لا يفسد المشروط، لكن في قول آخر شي يقول إذا فسد الشرط فسد المشروط. لماذا يفسد المشروط إذا فسد الشرط؟ لأن العقد مقيد بذلك الشرط، العقد وقع مبنيا على الشرط، فإذا كان وقع مبنيا على الشرط فإذا خلف الشرط، فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، والمفروض أن الشرط تخلف لأنه فاسد شرعان، إذن يتخلف المشروط. وهذا قال به كثير من الفقهاء، بل لعله المشهور هذا. طيب، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع يعني للشرع، ومقتضى مخالف المقتضى ذا ومقتضى الإجارة، يعني من مخالفته المقتضى الإجارة، واضح الفكرة. ويجوز اشتراط الخيار، خيار الفسخ لهما، للأجير والمستأجر، للمؤجر والمستأجر، ولأحدهما مدة مضبوطة. يجي شيخ عبد الله يقول أنا أجرتك الدار مدة سنة بشرط أن يكون لي خيار الفسخ بعد شهر مثلا، مدة مضبوطة، ولكن ها مدة مضبوطة يعني يكون لي خيار الفسخ لمدة شهر، متى ما جيت في خلال هذا الشهر أقدر أفسخ ولا تمانع أيها المستأجر. واضح المطلب الآن؟ ليش يصح هذا؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم، ولا فرق بين المعين والمطلق عندنا. شو الفرق بين المعين والمطلق؟ يعني لا فرق في قضية أن يكون العين المستأجرة عين مشخصة. يقول لي شيخ عبد الله هذه الدار آجرتكها، عرفت شلون؟ مدة سنة بكذا، هذه شنو؟ عين مشخصة ومعينة. ومرة يقول لي لا، أجرتك دارا من دوري مدة، وأنا أعرف الدور حقته، أعرف الدور وأوصافها وكل دور وشلون لونه وكذا، وقابلهن أنا كلها، كل قبل نعطني ذا الدار قبلت، نعطني ذا الدار قبلت، نعطني ذا الدار قبلت، أعرف الأوصاف، ها صديق له وأعرف جميع أملاكه أنا، فلما يوصف لي ذا أنا قابل بأي دور، كلهم فخم وممتاز، وهذا شنو يصح؟ لذا قال والمطلق عندنا، عندنا يعني شنو؟ أما بعض العامة ليش قال عندنا؟ لأن بعض العامة قال إذا صارت الإجارة مطلقة على دار مطلقة، بأن قال لي شيخ عبد الله أجرتك دارا من دوري سنة بكذا، هذا قال بعضهم يثبت الخيار، يثبت الخيار، نحن لا يثبت الخيار إلا مع الشهر، لأنها عقد لازم، عقد لازم، فلا يحق الفسخ إلا بالتقايل. يعني شلون بالتقايل؟ لابد أن أرضى وهو يرضى، اثنين نرضى، وإلا يجي واحد يفسخ منه والطريق ما يصير. هذا مثل البيع، الإجارة عقد لازم. نعم، ليس للوكيل والوصي فعل ذلك وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم بحيث يفسخ إذا أراد إلا مع الإذن. يوم من الأيام أنا أريد أأجر بيت جناب الشيخ عبد الله، هو مو موجود، فجاء الوكيل قال سلام عليكم شيخنا، قلت له عليكم السلام، قلت له أريد أأجر بيت الشيخ عبد الله اللي انت وكيل عليه، هل يستطيع أن يجعل لنفسه خيار؟ هو الوكيل، الجواب كلا، إلا إذا أذن الموكل أن يكون له خيار، حينئذ يستطيع الوكيل أن يشترط الخيار لنفسه بأن يقول إيه، لكن إذا جيتك يوم من الأيام أيها المؤجر في خلال شهر أقدر أفسخ. إذا أذن له أهلا وسهلا، إذا لم يأذن له لا يحق له أن، لأن يا أخي الوكيل إحنا مر علينا في البيع هذا كثير، مرة يكون وكيل فقط للصيغة كما هو كثير، وأحيانا يكون وكيل لا في الصيغة وما وملتزمات الصيغة من مثلا شروط وكذا وخيارات وجعل خيار وإلى آخره، مثل بأن يكون مفوض وكيل مفوض مطلق هذا بعد عنده إذن. هذا المورد الأول، الوكيل لا يحق له إذا كان يعني وكيل مقتضى العادة وكيل في الصيغة، وكذلك لا يحق للوصي أن يجعل له الخيار. لذا قال نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك وهو اشتراط الخيار للمستأجر، للمستأجر أو للأعم، المستأجر وشنه والمؤجر أي، بحيث يفسخ إذا أراد إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة في الفسخ. مثلا شو يقول لي الوصي يعني شلون الوصي، خلنا نوضح المطلب شوي بمثال، مطلب سهل ما في شيء. الوصي يريد يستأجر من عندي دار، الوصي ليش بيستأجر دار؟ حق الموصى عليه، الموصى عليه، الموصى عليهم، وش يبي يسوي؟ يبي يسوي له خيار، ما لك خيار أيها الشرع يقول لك أيها الوصي ليس لك أن تجعل خيارا خيار الفسخ في عقد الإجارة. نعم نعم نعم، في حالة واحدة تقدر أنت أيها الوصي، فيما لو كان الخيار لو كان هناك غبطة ومصلحة للموصى عليهم. أنت واصي شنو شغلك؟ إذا أنت شغلك أن تعمل بمقتضى المصلحة شرعا، أن تعمل بمقتضى المصلحة لشنه؟ للموصى عليهم، فأنت تجي تجعل خيار الفسخ إذا كان هناك مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة للموصى عليهم في الفسخ فلا يحق لك أن تجعل خيار الفسخ في عقد الإجارة. وضح المطلب يبدو. يقول إلا مع الإذن من قبل الموكل أو ظهور الغبطة شنو للموصى عليهم في الفسخ، فيفسخ حيث يشترطها أحدهما لنفسه لا بدون الإذن في الوكيل، لا بد إذن، أو لا ولا الغبطة في الوصي، لا بد مع الغبطة، أما من دون الغبطة ليس للوصي أن يفسخ أن يجعل له خيار الفسخ في عقد الإيجار. ليش؟ لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها. يقول الإجارة عقد مقتضى إطلاق عقد الإجارة ما يكون في خيار فاسخ، هو عقد لازم، فكيف يكون للوكيل خيار الفاسخ؟ لا يكون الوكيل شنو خيار الفاسخ، لا للوكيل ولا للوصي، لكن الوصي إذا كان فيه إبطاء فنعم، أو الوكيل ها أذن له الموكل فاشترط الخيار الفاسخ، هذا حينئذ يكون له حق الفاس. وكذا الوصاية، فإن فعل الوصي فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة بالغبطة. بعد مطلب جديد، ولا بد من كمال المتعاقدين، المتعاقدين منهم المؤجر والمستأجر، لا بد يكون كاملين شو يعني، يعني بالغين عاقلين، لا بد أن يكونا بالغين عاقلين إيه، ويجوز تصرفهم أي وجواز تصرفهما، فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا أو أذن له الولي. ها الصبي المميز إذا أذن الولي، إذا أذن له الولي لا تصح إجارته؟ نقول نعم لا تصح إجارته. لماذا؟ لأن عبارة الصبي مسلوبة، ومجرد إذن الولي له لا يجعلها ممضات. وضح المطلب؟ فلا تصح إجارة الصبي، لاحظ العبارة، وإن كان مميزا أو أذن له الولي. وبعد ولا المجنون، ما تصح إجارة المجنون مطلقا، يعني سواء كان إطباقيا أو إدواريا. وبعد ولا المحجور بدون إذن الولي أو ما أو من في حكمه. رجاء الالتفات، المحجور يا أخي ما يصح من عنده عقد الإجارة. المحجور على قسمين، المحجور على قسمين أخذناه هذا، نعم أخذناه في باب الحجر. تارة يكون الحجر عليه بسبب سفاه، فلا بد إذا حتى ما يصح أن يأذن له الولي. إذا لم يأذن له الولي هذا المحجور إذا أجرى عقد الإجارة لا يصح العقد، وضع المطلب. وكذلك من في حكمه، شو هم عن من في حكمه؟ كما لو كان الحجر بسبب شنو؟ الفلس، الفلس أو الفلس، يعني يكون مفلس. ها هذا إذا كان مفلس يحجر على أمواله، لأن أمواله للغرماء للمديون هو لهم، واضح الفكرة؟ فلا بد يستأذن من الغرماء، فإن أذن له الغرماء صح عقد الإجارة، وإن لم يأذن له الغرماء فلا يصح عقد الإجارة. لذا قال ولا المحجور، يعني ولا يصح عقد الإجارة من المحجور بدون إذن الولي. اكتب بدون إذن الولي، لو كان الحجر بسبب السفة أو من في حكمه، لو كان الحجر بسبب شنو؟ الفلس. ومن ومن كون المنفعة المقصودة من العين والأجرة، معلومتين. شو يقول؟ يقول لابد المنفعة معلومة، لأن الإجارة شنهي تملك المنفعة، المعلومة بعوض معلوم، وهذا إذا لابد المنفعة معلومة قبل، وبعد والأجرة معلومة. إيه لأن يا أخي سيأتينا إن شاء الله الإجارة عقد لازم مبني على منع شنهو، على منع شنهو، على منع المغابنة، فلا بد أن يكون المنفعة معلومة، ما يضرر المستأجر ولا يضرر شنو المؤجر، وكذلك الأجرة لا بد تكون معلومة. قلت لك عقد مبني على منع المغابنة، لا يحصل غبن وضرر. بعد عقد شلون نعرف احنا ان المنفعة معلومة والأجرة معلومة؟ شلون؟ قال تبني اوضح لك، اوضح لك المطلب. ويتحقق العلم بالمنفعة بشنو؟ أولا بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة، العين المستأجرة اللي تبي تنتفع بها لازم تشوفها، تشوفها هذا علمت بها، إذا علمت هذا يكفي. بعد أو لا مو لازم تشاهد العين، بوصفها بما يرفع الجهالة، هم يحصل علم. تقول لي تدري شيخنا إيه بوصفه لك، في المكان الفلاني البيت عنده عند الشارع الفلاني، البيت طابقان، الطبق الأول فيه كذا من الفرافق من المرافق وكذا 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 جديد كائل أخ، وتعطي التوصيف بحيث قطعاً يحصل على علم واضح بالمنفعة وبالبيت وما أدري شنو. بعد وفي صورة ثالثة يقول وتعيين المنفعين كانت متعددة، يقول العلم بالمنفعة أحياناً لابد يوضح المنفعة لأن له عدة منافع. مثلاً أنا أريد أستأجر وأكتري فرس جناب الشيخ عبد الله، هو الفرس إيش كثر له منافع؟ أن يحمل وأن يركب، فلا بد أحدد المنفعة، هل قصدي الركوب أو قصدي أن أحمل عليه دون الركوب عليه؟ وإذا قصدي اثنينهن يعني لا بد الجميع، جميع المنافع، أقول جميع المنافع بعد، واضح الفكرة. لذا قال ويتحقق العلم شنو؟ وتعيين المنفعة، هذا عطف على ما سبق، يعني وبتعيين المنفعة إن كانت المنفعة متعددة في العين، ولم يريد المستأجر الجميع، جميع المنافع. إذا ما يريد المستأجر أنا ما أريد جميع المنافع، لا بد أحدد يا منفعة من الفرس الركوب، أقول الركوب أريد الركوب وأحدد الركوب في العقد، وإذا أريد شنو الحمل أقول الحمل، وإذا أريد إيش يسمونها الجميع أقول الجميع، جميع المنافع. لذا قال ولم يريد المستأجر الجميع، جميع المنافع. زين شلون يتحقق العلم في الأجرة؟ العلم بالأجرة عرفنا، العلم بالمنفعة شلون يتحقق؟ بعض صور ثلاث، لكن العلم الأجرة شلون يتحقق؟ الأجرة اللي هي العوض، عوض المنفعة. قال وفي الأجرة يعني ويتحقق العلم في الأجرة، في الأجرة بكيلها. نفرض الأجرة إيش كثر؟ أنا استأجرته الفرس لمدة شهر بمئة كيلو حنطة. خاف عاد لازم أعرف المئة كيلو كيل، مئة كيلو خو مو بالمشاهدة. إذا تحتاج للوزن أو الكيل لازم كيل، إذا تحتاج للوزن لازم وزن، مثل البيع. واضح الفكرة؟ إذا قال وفي الأجرة يتحقق العلم بكيلها كما لو كانت من قبيل ما يكال، أو وزنها كما لو كانت من قبيل ما يوزن، أو عدها كما لو كانت من قبيل المعدود مثل الأقمشة ومثل البيض وما أدري ها، أو عدها إن كانت مما يعتبر بها، يعتبر بها يعني بالكيل أو الوزن أو العد في البيع أو مشاهدته، إن لم تكن كذلك إذا لم تكن مما يعتبر في إجارتها أو بيعها الكيل أو الوزن أو العد خلاص يكفي المشاهدة. إذا لم يعتبر في البيع هناك ما يعتبر وزنها ولا يعتبر كيلها ولا يعتبر عدها، يكفي المشاهدة. إذن فهنا في الإجارة نكتفي بالمشاهدة. والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها. إيش قال هنا؟ يقول الأقرب، يقول إذا ترى إذا يعتبر في هناك في بيعها الأجرة، أحكي عن الأجرة ما صار كلام بالأجرة، الأجرة هذا العوض، عوض المنفعة. إذا كان في البيع هناك توزان، أجل لابد توزن في الإجارة لو كانت أجرة في عقد الإجارة، ولو كانت تكال تكال ما يكفي المشاهدة. إيه الأقرب هذا، لأن بيني وبينك بعض الأشياء تتذكرون في البيع هناك هل يكفي المشاهدة ولا بد من الوزن وكذا. عرفت إيش مقتضى الاحتياط؟ احتياط أنه إذا يعتبر هناك وزنها لا بد يعتبر وزنها، ما يكفي المشاهدة. والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبار الكيل أو الوزن أو العد بأحد الأمور الثلاثة هذه إن كانت مما يعتبر بها، يعني كانت مما يعتبر بها في البيع، لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة، هذا بحذف المضاف، يعني مبنية على رفع المغابنة، مبنية على المغابنة والتدافع الأخناق، لا مبنية على رفع المغابنة. ليصل فلا بد فيها من انتفاء الغرر عن العوضين. إذا لابد، إذا يعتبر فيها الوزن لابد وزن، يعتبر فيها العد لابد عد، إذا يعتبر فيها الكيل لابد من الكيل ولا يكفي المشاهدة. أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار، أنا أريد أجر شنو هذا القصر مالك يا جناب الشيخ عبد الله مدة 10 سنوات، ها العوض شنو؟ بعطيك شنو؟ بعطيك بيت. إيه هذا يكفي في المشاهدة ولا ما يكفي؟ العدات ومزازم توزن البيت أو تعده أو شنها طبيعي، لا يكفي المشاهدة. مطلب جديد، وتملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل، وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها الأجرة النماء متصلا ومنفصلا، ويجب تسليم الأجرة بتسليم العين المؤجرة وإن كانت على عمل فبعده. سؤال مطروح عند الفقهاء، العوض اللي هو الأجرة الكراية الأجرة ذي، هل تملك بمجرد العقد أو تملك بعد العمل؟ واضح الفكرة الآن؟ يقول مثل العقار تملك الأجرة بمجرد العقد، بمجرد العقد، بمجرد العقد، ويجب عليك ان تسلمها فورا حسب المقتضى العادة. لما تستأجر من عندي بيت خو مو تعطيني الإجارة بعد شهر، في نفس اليوم عقد الإجارة. واضح الفكرة؟ الا اذا في شرط طبعا. انزين ومثل الخياطة، اجرتك على ان تخيط ثوبي شلون؟ هذه ما تحل الا بعد العمل، يعني تسليمها ما يكون الا بعد العمل. اما نفس ملكية الاجرة من حين العقد، الكلام في التسليم متى تسلم بالنسبة لمثل العقار او من حين يجري العقد. أما بالنسبة لعمل الخياطة والركوب، ركوب الفرس لشيخ عبد الله أعطيه متى؟ أسلمه الأجرة بعد ما أستخدم شنو الفرس الذي استأجرته من عنده. واضح الفكرة؟ إيه. أما أنا لكن الملكية للأجرة من حين العقد، إيه مو من حين العمل وبعد العمل. لكن التسليم متى يكون؟ بالنسبة للعمل إذا عمل يكون بعد العمل التسليم. واضح المطلب إن شاء الله. لذا قال، لاحظ العبارة، وتملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر. اقتضى عقد الإجارة طبيعته أن يفترض العوض يدخل في ملك الآخر، مثل البيع. الآن لما قلت لك أبيعتك الكتاب بدينار، هذا إيش معناته؟ طبيعة عقد البيع يقتضي أن يدخل الكتاب في ملكك أيها المشتري، وأن يدخل عوض الكتاب اللي هو الثمن في ملكي أنا البائع. هذا مقتضى عقد البيع، كذلك مقتضى عقد الإجارة أن تدخل المنفعة في ملكك أيها المستأجر، وأن يدخل عوض المنفعة اللي هو الأجرة في ملكي أنا المؤجر. واضح الفكرة؟ وتملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوض إلى الآخر، لكن لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل. إذا في عمل قبل العمل ما يجب، يجوز تسلمها لكن مو واجب عليك. وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك للأجرة، الملك للأجرة أي، فيتبعها الأجرة إنما متصل ومنفصل. رجاء الالتفات، هذا نسيت على أشرحها. تدري إذا قلنا، إذا قل إيش ثمرة هذا البحث؟ إذا قلنا هذا ثمرته، إذا قلنا بأن الأجرة تملك بمجرد العقد، هذا يعني إذا الأجرة لها نماء متصل أو منفصل، هذه يكون لمن؟ ها يكون لمن؟
المؤجر.
للمؤجر. واضح الفكرة؟ مثلا أنا استأجرت من جناب الشيخ عبد الله، استأجرت من قبل الشيخ عبد الله، قال الشيخ عبد الله شيخ أنا الجليل أريد أن تخيط ثوبي. قلت أخيط ثوبك إيش كثر لي؟ قال أعطيك الشات الفلانية، أنت تعرفها كاملا وشايف ما يخالف الشات الفلانية. أي الشات الفلانية؟ الشات الفلانية ترى مو حامل شيخنا. أقول أي ما يخالف مو حامل. عرفت شلون؟ فاتفق أن حملت هذا الحمل النماء أو سمنات أو طال صوفها، هذا اليمن ذين سواء أو مثلا شنهو ازداد حليب، يعني سواء كانت المنفعة شنهو النماء متصل مثل السمنة الشاة أو منفصل مثل اللبن والولد، يكون لمن؟ يكون المؤجر. للمؤجر. ليش؟ لأني ملكت الأجرة من حين العقد، فالنماء المتجدد بعد العقد يكون لي أنا المؤجر. واضح المطلب إن شاء الله؟
نعم.
يكون لي أنا المؤجر يعني أنا المستأجر لخياطة ثوب الشيخ عبد الله. واضح؟ لا يخفى عليكم، مرة أقول مؤجر مرة أقول مستأجر. أرضي شون؟ أي المستأجر يعني الأجير. واضح؟ أي أنا المؤجر يعني المستأجر أو الأجير. على كل حال واضح المطلب إن شاء الله. يقول ويجب تسليم الأجرة بتسليم العين المؤجرة، وإن كانت على عمل فبعده، وإن كانت على عمل الأجرة فبعده، لكن الملكية من حين العقد. المؤجر يملك شنو أو المستأجر يملك الأجرة على عمله من حين العقد، حتى لو ما يتسلمها إلا بعد العمل. وإن كانت على عمل فبعده بعد العمل لا قبل ذلك، حتى لو كان المستأجر وصيا. عرفت شلون؟ حتى لو كان المستأجر وصي أو وكيلا لم يجوز له التسليم قبله. يعني مثلا الوصي قال يا فلان، قلت له نعم، قال أريدك أن تبني بيتا للموصى عليهم، أقول ما يخالف، هل يحق للوصي أن يعطيني الأجرة البناء؟ كلا، بل بعد العمل. ما يحق للوصي يروح يدفع إلا بعد العمل، يسلم الأجر لي أنا البناء بعد العمل. وكذلك الوكيل، إيه لذا قال لا قبل ذلك، لا قبل إتمام العمل، حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجوز له التسليم للأجرة قبل العمل. قبله يعني قبل العمل، التفت للضمائر. إلا مع الإذن صريحا. الإذن من هو؟ منين ولمنين؟ إلا حصول الإذن من قبل الموكل الوكيل، فإنه يجوز له أن يسلم الأجرة للأجير قبل إتمام العمل. وكذلك لو شنو كانت هناك مثلا غيبطة مصلحة مثلا أن يدفع الوصي شنو الأجرة، لذا قال إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. شاهد الحال، لأن أحيانا بعض الحالات يبين أن مقتضى الحال العملية الأجرة لابد فيه تسليم مثلا قبل العمل. قبل العمل إيه؟ قبل العمل. أمثل لك مثال. إيه عطني مثال. المقاول، أنا مقاول يريد أن يؤجر من جناب الشيخ عبد الله لبيت بيت لشنه للمصالحهم، هو وصي شيخ عبد الله. ها قال شيخنا، قلت أتفضل. قال أريدك تبني البيت الفلاني على مود الأيتام اللي أنا إيه وصي عليهم. أقول له ما يخالف، هي بس ما تخلي بعد العمل. طبعا ما هني شرط، لكن واقع الحال يفرض هالشيء. أقول له تدري يحتاج لمواد، والمواد غالية، وإذا ما تنطيني لأجرة ولا أشتغل لك، انطيني لأجرة وحتى أجيب العمال وأجيب المواد وأجيب هذا. وهذا مقصود بشاهد الحال، واضح الفكرة؟ ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحاج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفسق. هذا مثال ثاني. لنفرض أن شاهد الحال يفرض شنه؟ أن تدفع الأجرة إلى الأجير قبل العمل، مثل الحاج النيابة، في النيابة النائب في الحاج يدفعون له قبل وما يدفعون له بعد. استأجرني جناب الشيخ عبد الله، قال أريد أن تذهب الحج عن والدي رحمه الله. قلت له ما يخالف، ما يخالف، يلا ادفع المال الأجرة. قال ما أريد أعطيك الحين أبوي، أنا يجوز لي الفسخ، فسخ عقد الإيجار. واضح أنا مسلط على الفسخ، لأن مقتضى طبيعة هذا النوع من العقود مثل الحج أن تكون أجرة سابقة. ولو ظهر فيها، خلينا نشوف، ولو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة في متن العقد لاقتضاء الإطلاق السليم وتعيينه مانع من البدل كالبيع، فيجبر العيب بالخيار، ومع عدمه أي عدم التعيين يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرى، فإن أجيب إليه وإلا جاز له الفسخ. لنفرض أنه اتفقنا على عقد الإجارة، أجرينا عقد الإجارة الإجاب والقبول، بعدين أنا لما استلمت الأجرة، أنا الأجير استلمت الأجرة وجدت في الأجرة عيبا، ها شو الحكم؟ نقول مرة الأجرة مخصوصة معينة، قلت له أنا شوف أنا أقبل يا شيخ عبد الله أني أخيط لك الثوب، لكن تنطيني ذاك الكتاب، هذه أجرتي، ذاك الكتاب كتاب المساك المكاسب اللي اشتريته في اليوم الفلاني، ولا هو محطوط عندك في الرف الفلاني معين مشخص، وإذا أرى ذلك الكتاب معيبة. واضح الفكرة؟ الآن شو الحكم؟ هل يجوز لي الفسخ؟ نعم يجوز لي الفسخ، ويجوز لي أن أخذ المعيب مع الأرش. هو واضح عندك الأرش إيش معناته؟
نعم.
نسبة التفاوت بين المعيب والصحيح، هذا واضح بعد. فإذا يجوز لي الفسخ ويجوز لي شنه؟ أن أخذ المعيب مع الأرش. لكن لنفرض أن شنه؟ لو كانت الأجرة غير معينة، كل في الذمة. شلون يعني كل في الذمة؟ بالله ما توضح لي. كل في الذمة يعني قلت لي هالشكل، أنت أستأجرك يا شيخ على أن تخيط ثوبي بدينار، أي دينار، مو دينار، دينار كل في الذمة، أي دينار عاد، اللي في مخباك، اللي في مخبل أيمن، اللي في مخبل أيسر، اللي في بيتك، اللي في دكانك، أي دينار. واضح هذا يسمونه كل في الذمة، هذا واضح بعد. أخذناه في البيع. هذا الآن لو نفرض جاب لي دينار جناب الشيخ عبد الله إذا معيب، ها شو الحكم؟ إذا ما في تعيين حسب المفروض كل في الذمة ما في تعيين لدينار معين بعد خلاص أنا أطالب بالبدل أقول لأنطيني غير هذا المعيب أعطني صحيح إلى أن الإجارة تقتضي تسليم الأجرة الصحيحة السليمة من العيب وقد أعطيتني معيبا فلي حق أن أطالب أطالبك أن تبدل ذلك الدينار واضح الآن زين نفرض ان جناب الشيخ عبد الله ذاك اليوم ايش يقول لي يقول شيخنا بعيد من عنده بس احنا بعد ضربنا المثال مع الشيخ عبد الله نكمل المثال مع الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله جناب الشيخ عبد الله قال شيخنا ما اريد انطيك صحيح دينار صحيح سليم من العيب ما اريد اعطيك يجوز لي الفسخ ولا ما يجوز لي الفسخ يجوز لي الفسخ واضح الان يجوز لي الفاس لذا قال ولو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فللأجير الفاسخ أو الأرش مع التعيين مع التعيين للأجرة في متن العقد محدد هل دينار تعطيني إياه بالخصوص هل كتاب تعطيني إياه كأجرة هل كتاب لاقتضاء لإطلاق إطلاق الأجرة مقتضى إطلاق الأجرة في عقد الإجارة شو يقتضي أي أجرة الأجرة السليمة من العيب شوف لاقتضاء الإطلاق السليم يا أخي شو الاختصار العجيب لاقتضاء الإطلاق السليم كلش لاقط العبارة شو قلت لاقتضاء إطلاق الأجرة السليمة أخذ أجرة حني أجرة سليم هذا معناته الاقتضاء لإطلاق شنو السليم من العيب يعني الأجرة السليمة من العيب وتعيينه مانع من البدل إذا ما أقدر أطالب بالبدل يا أفسخ يا أخذ المعيب ليش لأن أنا معينة قايل له الدينار هالكتاب يصير أجرة إلي واضح الفكرة فإذا بعد ما أطالب بالبدل شو أطالب بالبدل وأنا معينة أصلا لو أطالب بالبدل يقول شيخنا يا بشوفك تحكي اليوم غيرك جاية أنت عينت لي قلت هذا الكتاب هذا اللي جبت لك الكتاب بعد ما لك حق أطالب بالبدل تبي تفسخ افسخ أما هذا الكتاب أنت عينته فلا يحق لك أيها أن تطالب بالبدل لاقتضاء الإطلاق السليم وتعيينه مانع من البدل كالبيع فيجبر العيب بالخيار إذا لابد إما يأخذ المعيب مع الأرش أو يفسخ بعد ولكن ومع عدمه وهو استدراكي ولكن مع عدمه أي عدم التعيين الأجرة يحق للمستأجر أن يطالب بالبدل نعم يطالب بالبدل يطالب المستأجر بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب الأجير يعني شيخ عبد الله تسامح وجاب لي دينار عادل كتاب عادل إيه سليم من العيب فإن أجيب إليه فبها ونعمت وإلا يعني شنو قال شيخ عبد الله اليوم أنا راسي مطبق كلش مالي خلق دينار جديد ما اريد ابدل ما عندي ما اريد اعطيك انا ولا اريد ابدل لك الكتاب ها يحق لي ان اطالبك يا شيخ عبد الله يقول شيخ عبد الله اليوم انا راسي ناشف ما اريد واضح الفكره يقول والا جاز له الفسخ يجوز الاجر الفسخ اول شيء طلب البدل ان اجيب الى البدل فبها ونعمت والا يحق له الفسخ والا جاز له للاجير الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب بالأرش عن العيب لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره بعد متعذر البدل متعذر فيثبت المعيب اللي هو مع الأرش وقيل له الفسخ في المطلقة مطلقة سواء تعذر أو ما تعذر له الفسخ ها تعذر ولا ما تعذر له الفسخ يعني له الخيار بين أن يطالب بالبدل وله الخيار أن يفسخ الجواب نعم مثل الصورة الأولية لكن الصورة الأولية ما في بدل الصورة الأولية شلون هي الصورة الأولية أنا معين الأجرة قلت هل كتاب الفلاني أو الدينار الفلاني فصار في معيب الأجرة صارت معيبة ايش قلنا يحق لي أنا الأجر أنا أفسخ ويحق لي شنو أنا أخذ شنو المعيب مع الأرش هنا في الصورة الثانية لو كانت مطلقة ما في تعيين للأجرة لو صارت معي بالأجرة يحق لي الفسخ ويحق لي شنو المطالبة بالبدل بالمطالبة بشنو ويحق لي أن أخذ المعيب بالبدل بعد البعد مو متعذر ناخذ. هو طبعا يقول لا فرق بين تعذر يا هم يثبت له الفسق، ما هو اول شيء طالب بالبدل لا يمكن ان يثبت له الفسق حتى لو متعذر، حتى لو ما تعذر يعني شنو متعذر، حتى لو امكن الشيخ عبد الله يعتني بالبدل مع ذلك يحق لي ان افسخ. يقول وقيل له الفسخ المطلق مطلقا وهو قريب ان تعذر الابدال. يقول نتقبل هذا الكلام ان تعذر الابدال، والا اذا ما تعذر الابدال شلون تحكي تقول الفسخ؟ هذا كلام مو صحيح كما ذكرناه، يعني كما ذكرنا في قولنا ومع عدمه يطالب بالبدل. لا بد يطالب بالبدل، اي لا مع بدله لعدم انحصار حقه في المعيب. هو مو منحصر حقه في المعيب حتى يروح يفسخ، لا يقدر يطالب بالبدل، يقدر يطالب بالبدل. فاول شيء يطالب بالبدل، فان تعذر فله الفسخ. واما قوله ولو جعل اجرتين هذا نتركه للدرس القادم، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، لان هذا طويل طبعا. اللهم صل